ننتقل إلى ذكر ما يتعلق بالآيات من مسائل وأحكام. المسألة الأولى: ما هو سبب نزول هذه الآيات؟ أورد أهل العلم سببا لنزول قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أرى أي ما أظن ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرادك ورغبتك. المسألة الثانية: من هن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللاتي ورد الكلام عنهن في هذه الآيات؟ الجواب: زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الترتيب الآتي: أولا خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل النبوة، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وهي ثيب. كانت أولا عند أبي هالة التميمي، ثم كانت عند عتيق بن عائذ، وعادت أرملة فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت أولى زوجاته. والحكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها كونها كانت امرأة عاقلة حكيمة إلى غير ذلك مما ورد في صفاتها. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أولى زوجاته، وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مقاصد أخرى غير مقصد النكاح فقط، مقاصد وحكم عظيمة يأتي إن شاء الله تعالى في الدروس ذكرها. ولم يتزوج، لها خصائص أم المؤمنين خديجة، لها خصائص تميزها عن غيرها. أولا لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ماتت. ثانيا أن أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم كانوا منها، إلا ما كان من إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من مارية القبطية التي تسرى بها. ثالثا أنها الزوجة التي آزرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النبوة، وواسته بنفسها ومالها، ودورها في أول البعثة واضح جلي، حيث قالت بتلك الكلمات التي تدل على عظم المؤازرة والنصرة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وبشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقد أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن أقرئ هذه خديجة، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو الذهب ذو اللؤلؤ المجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خامسا، أنها لم تغاضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينلها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيلاء أو عتب قط. ومن هذه الخصائص التي تميزت بها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأمة، وغير ذلك من الخصائص. وقد توفيت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بثلاث سنين. الزوجة الثانية، تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد خديجة رضي الله عنها سودة بنت زمعة ابن قيس القرشية، وهي أيضا ثيب، هي ثيب. تزوجها أولا السكران ابن عمرو الأنصاري، وقد كانت بعد ذلك، بعد موت ابن عمرو الأنصاري، تزوجها، كانت بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كانت كبيرة في السن، كانت كبيرة في السن. والحكمة من اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها أنها كانت من المهاجرات المؤمنات، لما مات عنها زوجها لم يكن لها أحد من أهلها، صارت وحيدة فريدة، فلو عادت إلى أهلها وهم على الشرك لأجبروها وآذوها إلى آخر ذلك، يكونون قد أكرهوها على الشرك بالله عز وجل، فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائصها أنها كانت من المهاجرات الأول، من المهاجرات الأول إلى الحبشة وإلى المدينة، جمعت بين الهجرتين. ومن خصائصها أنها وهبت يومها، اليوم الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لها، وهبته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رغبة في البقاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحبا للتقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تعلم مقام أم المؤمنين عائشة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فجعلت يومها القسم الذي يبيت اليوم الذي يبيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع سودة، جعلته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد توفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق مسألة زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهن 11 امرأة. ذكرنا أولا خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، ثم سودة بنت زمعة ابن قيس القرشية، والثالثة على الترتيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي بنت أبي بكر الصديق. تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شوال قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث، وبنى بها بالمدينة في أول مقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في السنة الأولى من الهجرة، وهي بنت 9 سنين. عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فقال: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. وقد كانت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. ومن ذلك أنه أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى برأها مما رماها به أهل الإفك وتوعدهم بالعذاب الأليم، وشهد لها بأنها من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق الكريم. ومن خصائصها أنه كان ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن خصائصها أنها كانت أفقه نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت أفقه نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها. وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها وهي بنت 18 عاما، وتوفيت رضي الله عنها بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت بالصلاة عليها أن يصلي أبو هريرة فصلى عليها رضي الله عنه، وذلك سنة 58 من الهجرة. الزوجة الرابعة، تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في السنة الثالثة من الهجرة، وقد كانت ثيبا، كانت عند خنيس ابن حذافة، وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن شهد بدرا واستشهد. فلما انقضت عدتها كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلبها. ومن صفاتها وفضائلها أنها كانت صوامة قوامة، توفيت عام 27 من الهجرة، وقيل 28 من الهجرة. الزوجة الخامسة على الترتيب، تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حفصة رضي الله عنها زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية، وهي من بني هلال بن عامر، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش يوم أحد، وقد كانت تسمى أو تلقب بأم المساكين لكثرة إطعامها للمساكين. توفيت بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقت يسير، وذلك سنة 40 من الهجرة، في السنة الرابعة من الهجرة. الزوجة السادسة، تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زينب بنت خزيمة القيسية أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة القرشية المخزومية، مشهورة بكنيتها أم سلمة واسمها هند. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت زوجها أبي سلمة، أبو سلمة الذي هو عبد الله ابن عبد الأسد. كان ذلك الموت من جراحة أصابته يوم أحد. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت زوجها سنة 40 من الهجرة، وهي التي ذكر عنها أنها رأت جبريل عليه السلام جاء في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فأخبرها بأنه جبريل، وهي آخر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موتا، وقد توفيت سنة 62 من الهجرة ودفنت بمقبرة البقيع. الزوجة السابعة، تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أم سلمة زينب بنت جحش من بني أسد ابن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وقد كانت قبل ذلك متزوجة، أو كانت عند مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد ابن حارثة، فطلقها زيد. فلما طلقها زيد زوجها الله عز وجل إياه من فوق سبع سماوات، وهذه كانت من خصائصها التي كانت تفخر بها على بقية نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: أنتن زوجكن أهاليكن، أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون واسطة، دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنزل الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكان من حكمة تزوجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش إلغاء وإبطال عادة التبني التي كانت عند العرب، وهي أول نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موتا بعده، أي بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح الإمام مسلم: أسرع كنا لحاقا بي، أطول كنا يدا، فكنا يتطاولن بأيديهن أيها الأطول يدا. فلما ماتت زينب بنت جحش علمنا أن المراد بطول اليد هو العمل والصدقة. وقد توفيت أم المؤمنين زينب بنت جحش بالمدينة سنة 20 من الهجرة، ودفنت أيضا بالبقية. الزوجة الثامنة: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زينب بنت جحش جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت قد سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس، فكاتبها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب أن تتحرر، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابها وتزوجها. وقد كان من بركة زواجها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلمين أعتقوا بسببها 100 أهل بيت من الرقيق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الزوجة الصالحة قد توفيت سنة 56 من الهجرة. الزوجة التاسعة: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد جويرية أم حبيبة، وهي مشهورة بكنيتها، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي مهاجرة ببلاد الحبشة، وقد كانت عند عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، وأصدقها أمهرها النجاشي بدلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 400 دينار، وسيقت إليه من هناك. وقد توفيت في المدينة سنة 44 من الهجرة. الزوجة العاشرة: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السابعة صفية بنت حيي ابن أخطب، وقد كانت قبل ذلك وهي ثيب، قد كانت عند سلام بن مشكم، وبعد ذلك كنانة ابن أبي الحقيق، وقد ذكر أنها من نسل هارون ابن عمران أخي موسى عليه السلام، وقد كانت من أجمل نساء العالمين في ذلك الزمن. صارت للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقها، صارت له من ضمن السبي فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. وقد كانت امرأة صالحة رأت رؤى عديدة أن أمرها سيؤول إلى ما ذكر. توفيت سنة 50 من الهجرة. الزوجة 11: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها. تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وقد كانت ثيبا، كانت عند ابن عبد ياليل.
تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بمكان يسمى سرف، وبنى بها في ذلك المكان. ومن الموافقات أنها ماتت، قدر لها الموت بذلك المكان. كان زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها سنة 70 من الهجرة، في السنة 7 من الهجرة بعد عمرة القضاء، وقد توفيت بهذا المكان الذي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهو سرف، مكان بين مكة والمدينة، سنة 63 من الهجرة. هؤلاء هن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما تيسر من تعليقات يسيرة، وإلا فتراجم أمهات المؤمنين كل زوجة لها ترجمة خاصة وكبيرة وعظيمة. إنما أشرنا إلى ذلك لأن المقام يستدعي هذا، أن نتعرف على أمهات المؤمنين، لأنهن أمهات لنا جميعا، كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. نجد من خلال هذا العد الذي ذكر أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام منهن من توفيت في حياته، ومنهن من بقين حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. فاللاتي توفيت أو في حياته عليه الصلاة والسلام زوجتان، الأولى خديجة بنت خويلد، والثانية زينب بنت خزيمة. وبقية نسائه التسع بقين في عصمته حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ونجد أن هؤلاء التسع اللاتي كنا عنده حتى توفي، منهن من تقدمت في الموت، فأولهن موتا زينب بنت جحش، وآخرهن موتا أم سلمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق معنا في الدرس السابق ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الترتيب، وذكرنا ثلاث نقاط عقب ذلك. النقطة الأولى أن اثنتين منهن متن في حياته، وأن تسعا بقين حتى بعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن ثيبات ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهي بكر. الثالثة أن أول نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موتا زينب بنت جحش، وآخرهن موتا أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين، لا يبقى أن أحد هكذا يجهز دفتره وقلمه. انتبهوا. مما يتعلق بهذا الباب أيضا أن هناك خصائص مشتركة بين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الخصائص والفضائل المشتركة بينهن كما يلي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى شرفهن وكرمهن
بأن جعلهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أنهن صرن بهذا التكريم أمهات للمؤمنين، تصير لهن الأمومة للمؤمنين، وذلك من حيث الحرمة والاحترام والتوقير والإعظام. الأمر الثالث أنهن لسن كأحد من النساء، بل هن أحسن وأفضل، كما قال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. الأمر الرابع إيثارهن البقاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحياة الدنيا وزينتها. الأمر الخامس أنهن داخلات في آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، في سياق أمهات المؤمنين. الأمر السادس أنهن من الذين يؤتون أجرهم مرتين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وهنا مسألتان: هل يقال، هل تعد سراري النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمهات المؤمنين؟ ومن هن السراري؟ السراري هن الجواري، وقد كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع من الجواري، كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية ثالثة أصابها في بعض السبي، ورابعة وهبتها له زينب بنت جحش. هؤلاء أربع من الجواري، فهل يطلق عليهن أمهات المؤمنين؟ الجواب: لم يرد ما يدل على مشروعية إطلاق ذلك على سراري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اصطفى صفية بنت حيي قال الصحابة: إن حجبها عن الناس فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصارت صفية من أمهات المؤمنين. فهذا الحديث يدل على أن أمومة المؤمنين لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون سراريه. والقرآن لا يدل إلا على ذلك، لأن الله عز وجل قال: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. والأزواج لفظ يطلق على الحرائر دون الإماء والجواري. مسألة أخرى: هل النساء اللاتي عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبهن أو عقد عليهن ولم يدخل بهن يكن معدودات؟ ومن هن هؤلاء؟ ورد أن هناك عدد من النساء اللاتي خطبهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتزوجهن، ولم يتزوجهن. من هؤلاء ابنة الجون، ابنة الجون المرأة الجونية التي خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستعاذت منه، فأعاذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتزوجها. وكذلك المرأة الكلبية، وكذا المرأة التي وهبت نفسها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزوجها بغيره من الصحابة على سور من القرآن الكريم، على سور من القرآن الكريم. فهؤلاء اللاتي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يثبت لهن الأحكام الزوجية كالتي دخل بهن وتزوجهن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأزواجه أمهاتهم. ولا تتحقق أو لا يتحقق معنى الزوجية إلا إذا كان قد دخل بها وعاشرها إلى آخر ما ورد في ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مما يتعلق بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسائل والأحكام الشرعية: هل يشترط في زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النساء أن يكن مهاجرات؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتزوج امرأة من الأنصار، لم يتزوج امرأة من الأنصار. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: اللاتي هاجرن معك. فما القول في هذه المسألة؟ هل الهجرة شرط في النكاح أم ليس بشرط؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أصحهما ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الهجرة ليست بشرط ولا قيد، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى الهجرة لبيان الأفضل والأكمل، كما في قوله سبحانه وتعالى: اللاتي آتيت أجورهن. فبين الله سبحانه وتعالى ما هو أكمل وأفضل في النساء، فالمهاجرات أفضل وأكمل من غيرهن، ولأنهن يحتجن إلى إيناس أكثر من غيرهن، ولأنهن قمن بدور عظيم أكبر من غيرهن. فتحقق لهن من الفضل والكمال ما لم يتحقق لغيرهن. وأما كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتزوج من الأنصار، ذلك لأنه كانت في نساء الأنصار غيرة شديدة وغير ذلك من العلل والحكم والمقاصد التي لم يتمكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يرغب في الزواج من نساء الأنصار ونكح نساء المهاجرين، أي من كانت مهاجرة. المسألة الثانية في هذا الباب: هل كان من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة موهوبة؟ وجد ذلك من نساء النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ذكر أكثر أهل العلم أن الهبة التي وقعت في الآية الكريمة وامرأة مؤمنة إن وهبت قد وقع من نساء كثيرات هبتهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن أم شريك وخوله بنت حكيم وغيرهما من النساء قد وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لم يكن في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجاته امرأة موهوبة، أي وهبت نفسها فنكحها النبي عليه الصلاة والسلام بالهبة فقط، لم يكن ذلك. ومما يدل على هذا أن جميع النساء اللاتي ذكرن سابقا قد أمهرهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعطاهن مهرا، بخلاف المرأة الموهوبة فإنها تحل له بدون مهر وبدون ولي، ولم يتحقق ذلك في واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كلهن ممن لم تهب نفسها، مع أن الهبة أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقبل من اللاتي وهبن أنفسهن، كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قالت: فقلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله، أي فيما ترغب به وما تطلبه، الله عز وجل يسارع لك في هذا الخير من الموهوبات وغيرهن. ومما يدل على أنه لم يكن في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة موهوبة ما روي عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة موهوبة، إذن هذا هو الصحيح من الأقوال. بقي مسألة واحدة نقتصر عليها، وهي: هل أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عدا هؤلاء الزوجات اللاتي سبق ذكرهن هل أحل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عداهن من النساء أم قصر الحكم عليهن في قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. الجواب عن هذه المسألة أن الأمر فيها راجع إلى القول بالنسخ لقول الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد، هل هي منسوخة أو محكمة؟ في ذلك قولان سبق ذكرهما، أصحهما أن الآية منسوخة وأن الله سبحانه وتعالى قد أحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء ما شاء، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحل الله له النساء، حتى أحل الله له النساء، وهي تشير إلى قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، وتشير أيضا إلى قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة. هذه الآيات أو هؤلاء الآيات جعل الله عز وجل فيها الحكم الأخير الذي ينسخ ما قبله، وهو حل النساء للنبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. مما يضاف إلى ذلك حكم تعدد الزوجات، حكم تعدد الزوجات، تعدد الزوجات حكمه على قولين لأهل العلم، أصحهما الاستحباب مع مراعاة ما يجب، وهذه الأمور التي تجب مراعاتها عند التعدد أن يتزوج بأكثر من امرأة: أولا القدرة وعدم الخوف من العدل بينهن، أن يكون قادرا على العدل بينهن ولا يخاف أن يجور أو يظلم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الأمر الثاني أن يأمن الرجل على نفسه من الافتتان بهن بحيث يضيع ما يجب عليه من حق الله سبحانه وتعالى بسببهن، فينشغل عن عبادة الله عز وجل وعن الواجب في طاعة الله من أجلهن، فهذا أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. العداوة هنا أن تصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في التفريط والتضييع لحق الله الواجب، فإنه يصير داخلا في هذه الآية. الأمر الثالث مما ينبغي مراعاته أن يرى الشخص من نفسه القدرة على إعفافهن وتحصينهن حتى لا يجلب إليهن شرا أو فسادا، وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والباءة محمولة على أمرين: على القدرة على إعفاف نفسه ومن تزوجها، وكذا أيضا على القدرة على بذل المهر والنفقة. الأمر الرابع مما ينبغي مراعاته كي يكون التعدد مستحبا أن يكون بوسعه الإنفاق عليهن، أن يكون قادرا على الإنفاق عليهن، وهذا المعنى قد ذكره الله عز وجل في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إذن فمسألة التعدد هذه قد ذكرها الله عز وجل في القرآن، وأصل هذه المسألة قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا مسألة: ما هو الحد الأقصى في التعدد؟ المسألة يذكر فيها التفصيل. الأول: إن كان في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس هناك حد يقصر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقول أم المؤمنين عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أحل الله له النساء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد هذا الأمر من خصائصه، أن يتزوج ما شاء من النساء، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في الآيتين اللتين مر معنا ذكرهما في دروس مضت. الأمر الثاني: إن كان في حق غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهناك حد حده الله عز وجل، ألا وهو الأربع من النساء. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وثبت أيضا عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن غيلان ابن سلمة أسلم وتحته تسع نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يختار منهن أربعا. هل يجوز للشخص أن يتجاوز هذا العدد؟ لا يجوز له ذلك بإجماع أهل العلم، لا يجوز له مجاوزة هذا العدد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. ودليله الآية وكذا الحديث في شأن غيلان ابن سلمة الذي أسلم وتحته 9 نسوة، لم يقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل أن يستمر في هذا النكاح. وإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 نسوة أسلمن معه، ليس له أيضا أن يمسكهن كلهن أو أكثر من 4، وهذا بلا خلاف عند أهل العلم. وكيف يصنع؟ يختار 4 ويفارق سواهن كما ورد في الحديث السابق. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.